الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. لا يزال الكلام في خيار العيب، وقد قرأنا المتن في الدرس الماضي، واليوم نتكلم إن شاء الله في المستند. قال في الفقرة رقم 1: كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له رده. وفي المستند قال: طبعا الذي وصله المعيب مخير بين امضاء البيع او فسخه، بين ان يمضي العقد بلا شيء هكذا يمضيه ويتقبل المعيب، او يفسخ بلا شيء، يعني يرجع المعيب لصاحبه ويأخذ الثمن، أو يمضي المعاملة مع أخذ القرش. وهذا الأمر فيه خلاف، هل إن أخذ القرش الإنسان مخير فيه ابتداء، أم إن النوبة لا تصل إليه إلا بعد عدم إمكان الرد؟ طيب، من وصل إليه المعيب مخير كقدر متيقن بين أن يمضي المعاملة يتقبل المعيب، وبين أن يفسخ المعاملة فيرد المعيب ويأخذ الثمن. وهل أنه مخير أيضا بين أن يمضي المعاملة بمعنى يتقبل المعيب ويأخذ القرش أيضا؟ في ذلك خلاف، سيأتي الخلاف. مقتضى الخلاف أن المشهور يقول نعم هو مخير بين أن يمضي المعاملة بلا شيء أو يفسخها بلا شيء يرد المعيب ويأخذ الثمن، أو يمضي المعاملة مقابل أن يأخذ القرش، هكذا قال المشهور. لكن هناك من يقول لا، هو مخير ابتداء بين الأمضاء وبين الرد، إما يمضي المعاملة ويتقبل العيب أو لا يرد المعيب ويأخذ الثمن. نعم، إذا لم يتمكن من الرد كما لو أحدث بالمعيب شيئا، القماش المعيب خيطة أو صبغة، العلبة من الطعام فتحها بعد عدم إمكان الرد، يمكن له أن يأخذ القرش، والقرش معناه قيمة التفاوت بين قيمة أكتبكم يا بين قيمة العين الصحيحة والعين المعيبة. قال حتى من يجي إلى القرش أكتبكم يا قال: أما جواز رد المعيب فقد دلت عليه عدة روايات، ولكنها خاصة بموردها. يعني شنو خاصة بموردها؟ يعني لا يستفاد منها قاعدة كلية أن كل معيب يرد. هذه الرواية تتكلم عن مورد خاص جاي من قبيل صحيحة ميسر عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أكمل الفكرة وأصل خدمتكم. هذه الرواية موجودة في الجزء 18 صفحة 109. الحديث الأول قال: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
هذا طريق. وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير، هذا طريق ثاني. شوي انتبهولي هنا التعبير، انا ذكرته في السنة الماضية والسنة اللي قبلها، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيى. هاي مو يعني علي بن ابراهيم يروي عن ابيه وعن محمد بن يحيى، لا، انا ذكرت لكم هذا، لا، انما محمد بن يعقوب عليكم السلام عن علي بن ابراهيم عن ابيه، ثم نفس محمد بن يعقوب يقول، محمد بن يعقوب مرة روى عن علي بن ابراهيم عن ابيه، ومرة روى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، لان محمد بن يحيى من مشايخ الكليني. يعني هكذا الطريق، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيى، مو علي بن ابراهيم مرة روى عن علي عن ابيه وعن محمد بن يحيى، بل نرجع الى الاول، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه، ثم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، كلا الطريقين عن علي عن ابن ابي عمير. ثم قال عن ابن ابي عمير وعلي بن حديث جميعا، كلا الطريقان او كلا الطريقين يرويان عن ابن ابي عمير وعن علي بن حديث. علي بن حديث ضعفه الشيخ الطوسي، لكن لا حاجة، لا يضر ضعيف لوجود ابن ابي عمير. عن جميل ابن دراج عن ميسر، طبعا راح تقول لي شلون اعرف؟ اكو ضابطه 100% اعرف بانه هذه محمد بن يحيى، مو علي بن ابراهيم يروي عن ابيه وعن محمد بن يحيى، لا ماكو ضابطه. بعد كنت تعرف الطبقات، انت تعرف ان محمد بن يحيى من مشايخ الكليني. عن ميسر عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام، الروايه لا مشكله فيها، قال قلت له
رجل اشترى زق زيت، الزق هو شنو بتعبيرنا البتوبة، يعني هذا الوعاء اللي هو يوضع به الدهن ويوضع به الخال ويوضع به القرشي، هذا زق زيت. فوجد فيه دردية، دردي موجود ما يبقى في أسفله، في أسفل الزيت، بتعبيرنا الوسخ الذي يترسب في الأسفل، الإحسالة بتعبيرنا. فوجد فيه دردية فقال يعني فقال الإمام إن كان يعلم إن ذلك يكون في الزيت لم يرده. شنو يعني كان يعلم؟ يعني المشتري يعلم ويعرف انه هذا امر طبيعي في الزيت فلا رد له، لم يرده. وان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه. هنا الامام اثبت الرد، يعني شنو اثبت؟ اثبت ان الانسان رده خوب، مو واضحه بمناسبه الحكم الموضوع موجب الرد، يعني له الرد، له اي رد، يعني ان من وصله المعيب يكون مخيرا بين امضاء البيع او رد هذا البيع. لكن الروايه وردت في مورد خاص، فان فهمنا الخصوصيه لهذا المورد للعيب في الزيت فلا يمكن التعميم، وإن لم نفهم الخصوصية، ما هي خصوصية أن يكون هناك عيب في الزيت؟ هل له خصوصية؟ إن لم نفهم الخصوصية فيمكن التعدية إلى كل معيبين، سواء كان من جهة المبيع أو كان من جهة الثمن. واضح؟ تفضلوا. لا، هذا كلامي، هو المورد لا يخصص الوارث، تلك القاعدة القرآنية موجودة فيما لو وردت آية قرآنية بسبب نزوله، فلا نستطيع أن نقول إن هذه الآية مختصة بذاك السبب، لأن المورد لا يخصص الوارث. لكن أيضا نحن والآية القرآنية فيها أطلاق لو ما فيها أطلاق،
أكو خصوصية للمورد التي ذكرها أو لا توجد خصوصية؟ طبعا نحن من حيث المبدأ نقول أن المورد لا يخصص الوارد، لكن هنا إذا فهمنا الخصوصية خب ما نقدر التعدية، لأن التعدية خيار. فإذا لم نفهم الخصوصية حينئذ كما تقول أنه هذا المورد لا خصوصية فيه، فيمكن التعدي منه إلى غيره. ونحن نفهم، نحن بحسب ما نفهم أن لا خصوصية في هذا المورد، فيمكن التعدية. قال إلا أن الحكم يمكن إثباته على طبق القاعدة فلا حاجة إلى رواية. ثم أن الشيخ المصنف يقول إذا شككت بأن هذه الرواية توجد فيها خصوصية للعيب في الزيت، فيمكن أن نستفيد الحكم على طبق القاعدة. أي القاعدة؟ قال وذلك بالتمسك بفكرة الشرط الضمني، كما في خيار الغبن. خيار الغبن كيف تمسكنا بالشرط الضمني؟ وقلنا إن كل عاقد هو يشترط ضمنا ألا يكون مغبونا. هنا نقول إن كل عاقد يشترط ضمنا أن يكون ما وصل إليه سليما عن العيب. نتمسك بفكرة الشرط الضمني، وبالتالي تبولي، وبالتالي تكون المسألة من مصادق خيار تخلق الشرط. بعد ما نحتاج له بما بالأدلة التي أثبتت الخيار عند تخلف الشرط، هنا يوجد شرط ضمني أن كل عاقد إنما يشتري أو يبيع بشرط السلامة، بشرط سلامة ما يصل إليه من العيب. واضح؟ قال إلا أن الحكم يمكن إثباته على طبق القاعدة بلا حاجة إلى رواية، وذلك بالتمسك بفكرة الشرط الضمني، فإن كل من يقدم على معاملة يشترط ضمنا السلامة. شنو السلامة؟ يعني سلامة ما يصل إليه، سلامة ما يصل إليه سواء كان مبيعا أو ثمنا، والخيار لنفسه على تقدير عدمها عدم. وعليه يكون خيار العيب شنو؟ خيار العيب شنو يكون؟ فردا من أفراد خيار تخلف الشرط. طبعا إذا أثبتنا بالروايات الخاصة لا يكون فردا من أفراد تخلف الشرط، وإذا لا أثبتنا بهذه القاعدة بفكرة الشرط الضمني يكون فردا من أفراد تخلف الشرط. قال وأما التعميم، الفقرة رقم 2، للبايع والمشتري فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتري. إذا قلنا بفكرة الشرط الضمني ما هي فكرة الشرط الضمني؟ إن كل عاقد يشترط ضمناً إن ما يصل إليه لا بد أن يكون سليما. هذا العقد سواء كان بائعا فيشترط أن الثمن الذي يصله شنو لا بد أن يكون سليما، أو كان مشتريا فيشترط أن المبيع الذي يصل إليه لا بد أن يكون سليما. جيد، إذا كان الدليل ليس هو فكرة الشرط الضمني، كانت الرواية الخاصة، فلو عدنا إلى الرواية الخاصة نجدها وين خاصة؟ بمن؟ تقول زين وين خاصة؟ رجل اشترى، فهي خاصة بالمشتري. لكن أيضا يمكن أن نقول هل توجد خصوصية في أن العيب إذا كان في المبيع يثبت الخيار، وأما إذا كان في الثمن لا يثبت الخيار؟ توجد هكذا خصوصية أم لا توجد؟ إذا وجدت الخصوصية وتصورت الخصوصية ما نفينا الخصوصية، حينئذ يكون الخيار خاصا بالمشتري ولا يعم البائع. أما إذا استطعنا التعدية وقلنا لا خصوصية للمبيع، حينئذ طبعا من التعدية أصعب من الحالة الأولى، من حالة التعدية من الزيت إلى كل معيبين، هنا التعدية فيها صعوبة أكثر. طيب كل
كل عاقد ان كل عاقد يشترط ضمنا انه ان كل ان لا يكون مغبونا ان لا يكون مغبونا فيما اشتراه او باعه، وايضا ان لا يكون ما يصل اليه معيبا. ففكرة الشرط الضمني تعدي من المشتري الى واضحة، كما تشمل المشتري تشمل البائع.
يعني مرة التفاوت
طبعا طبعا مرة ايضا نفس فكرة الشرط الضمني. قال واما التخير بين الرد والارش، هذا شنو قلنا احنا؟ طبعا الارش اذا ترجون يكتبون هو عوض التفاوت، عوض التفاوت، عوض التفاوت الواقع بين العين السليمة والمعيبة، بأن تقوم العين صحيحة وتقوم معيبة ويلحظ الفارق. وين تبويا يعني؟ الآن ماذا قلنا؟ قلنا إن هذا الخيار يعني أنك مخير بين أمضاء المعاملة بلا شيء أو فسخ المعاملة بلا شيء. شنو نقصد بلا شيء؟ يعني بلا أرش. يعني شنو فسخ المعاملة؟ تعيد المبيع وتأخذ الثمن. جيد. سؤال، وهل أنك مخير أيضا بين، يعني مخير بين ثلاثة أمور، بين أمضاء المعاملة بلا شيء أو بين فسخ المعاملة بلا شيء أو بين الخيار الثالث هو أن تأخذ الأرش وهو فرق التفاوض؟ بعبارة أخرى، هل أنت مخير بين أن تمضي المعاملة تتقبل المعيب أو ترد المعيب وتأخذ الثمن، أو لا تحتفظ بالمعيب وتأخذ الأرش؟ هكذا يوجد خيار أم لا؟ المشهور قال نعم، قال نعم مولاي. شنو يعني نعم؟ قال يعني أنك مخير بين أن تمضي المعاملة وبين أن ترد المعيب وتأخذ الثمن، أو تحتفظ بالمعيب وتأخذ الأرش. جيد، واضح. المشهور هكذا قال. خلاف المشهور ماذا قال؟ قال لا، أنت ابتداء مخير بين الإمضاء والفسخ، وليس من حقك أن تطالب بالأرش. نعم، إذا لم تتمكن من رد المعيب فبدل ذلك أن تأخذ الأرش. أنت لا تستطيع رد المعيب فتأخذ. فتأخذ الأرش. لا تستطيع رد المعيب. أنت أحدثت في المعيب، حدثت. أنت أحدثت، أنت قماش خيرته، الثوب صبغته، الحيوان ذبحته، العلبة فتحتها. ليه هذا؟ واضح الفكرة هنا. إذا قلنا إن الدليل هو الشرط الضمني، ماذا يقول الشرط الضمني؟ هذا الارتكاز العقلائي ماذا يقول؟ يقول يقول بأني أشترط ضمنا كل عاقد يقول أشترط ضمنا أن ما يصلني يجب أن يكون سليما، وإلا جاوبني وإلا شنو؟ فلي الخيار في إرجاعه. هذا هو الارتكاز العقلائي. يوجد ارتكاز عقلائي يقول بأن ما وصلني إذا لم يكن سليما فأنا مخير بين إرجاعي وبين أخذ الأرش. لا يوجد هكذا ارتكاز. الآن أنت اسمحت، الآن أنت أخذت قماش أو أخذت علبة، علبة حلويات، علبة جبن، علبة يعني على كل حال شنو، أي علبة من العلب، فتحتها لقيتها معيبة أو ما فتحتها، اكتشفت أنه معيبة من خلال تاريخها، من خلال شيء من هذا اكتشفت أنه معيبة. من ترجعها لصاحبه شو تقول له؟ من حقك أن تقول له إن هذه معي فأعطني الثمن. أما هل تستطيع أن تقول له أعطني فرق التفاوت بين المعيب والصحيح؟ يقول لك عم ما تريد ترجع. هذا دليل على أنه شنو؟ لا يوجد ارتكاز عقلائي. لا يوجد ارتكاز عقلائي على أن الإنسان إذا وصله المعيب مخير بين إما الإمضاء وإما الرد أو أخذ الأرش. ابتداء أنت مخير بين الإمضاء والرد. نعم نعم، إذا لم تستطع الرد يثبت لك الأرش. المشهور ماذا قال؟ قال لا يثبت لك الأرش ابتداء، يعني إما أن ترد أو تأخذ الأرش. مولاي أنطونا دليل، لأن الارتكاز العقلائي جاوبني، لأن الارتكاز العقلائي لا يفيد ثبوتي خيار أما الرد وأما الأرش، بحيث أنت في مستوى واحد تستطيع أن ترد وتستطيع أن تحتفظ بالبعيد وتأخذ الأرض. نحتاج إلى دليلين. يقول طبعا لأنه طبعا أكو ارتكاز عقلائي. المرتكز لي عقلائيا أني من حق الرد، الآن لا أتمكن من الرد مع أنه معي، فمن الواضح أنه الشرط أن يصلني سليما ولم يصلني سليما، وأنت السبب في أنه لم يصلني سليما، فحينئذ بالإمكان أن يوجد ارتكاز عقلائي يطالب بالفارق. أو لا نقول لا يوجد ارتكاز عقلائي، لا على رأي المشهور ولا على رأي المخالف المشهور، فنحتاج لكل رأي من دليلين. أيها المشهور الذين تقولون بأنه يثبت إما الرد وإما الأرش، أعطونا دليل. لا بد من دليل. وأيضا نطالب الآخر الذي يثبت الأرش، نقول له ما دام تتصرف فلعله لا يثبت لك الأرش، أيضا نحتاج منه دليل. لعل هذا الأفضل، لعل الأفضل أن نقول نطالب كلا الطرفين بدليل. واضح؟ طيب. لعل الأدق أنه لا يوجد ارتكاز عقلائي عند عدم إمكان رد المعيب يثبت الأرش، سقط الخيار بالتصرف في المعيب، يمكن أن يقال ذلك. طيب. وأما التخير بين الرد والأرش الذي صار له المشهور، شنو صار له المشهور؟ يعني الذي هو رأي المشهور الذي قال به المشهور، فلا رواية تدل عليه. تقول زين، وإنما الوارد ثبوت الأرش عند حصول بعض التصرفات المانعة من الرد. شنو التصرفات المانعة من الرد؟ كما لو كان ثوبا فصبغه، أو كان غزلا فنسجه، وهكذا. ويجوز أن يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، والأرش حالة التصرف. شو أنت تقول؟ ها؟
لو كان التصرف هو زيادة في قيمة الردود يعني.
شلون يعني؟ هذا لا يكون مانعا من الرد. احنا نتكلم عن التصرف المانع من الرد، يعني قلت لك علبة تفتحها تصرف يعني، الان انت جبت لك بطية معجون وفتحتها، هذا مانع من الرد بعد. والله جبت انت علبة جبن وفتحتها، قل مانع. قال تبو زين شوي العبارة بها دفع. قال ويجوز ان يكون ذلك من باب تعين الرد حالة، شوفوا التبول، وإنما الوارد ثبوت الأرش عند حصول بعض التصرفات المانعة من الرد. ويا أريد متفقون. يقول الشيخ المصنف تبول زين، احنا ما عندنا رواية تدل على أنه الإنسان مخير إما الرد وإما أخذ الأرش، ما عندنا شوية العبارة بهذا.
إنما توجد روايات، طبعا نقول ما عندنا رواية ما عندنا رواية تامة السنة، وإنما توجد روايات تامة السنة أثبتت الأرش عند حصول بعض التصرفات المانعة من الرجل. شوي انت بقول لدي رواية مبادها أنه يثبت الأرش عند التصرف المانع من رد المعين. ماذا قال المشهور عن هذه الرواية؟ شو تقول؟ المشهور قال هكذا، قال هذه الرواية حينما أثبتت الأرش بعد التصرف المانع من رد المعيب لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أن المسألة مرتبة لا يثبت الأرش إلا بعد التصرف المانع من الرد، إنما هذه الرواية بصدد الإشارة إلى تعين أحد الخيارين عندما لا يتعذر الخيار الأول. وانت بولدين أنا أريد أشوف المشهور شنو استدل بهذه الرواية. المشهور شنو قال؟ قال مخير إما بين إما الرد وإما الأرش. المشهور ماذا قال؟ أمام وجد العبارة. المشهور ماذا قال؟ قال هذه الرواية التي أثبتت الأرش بعد التصرف المانع من الرد ليست بصدد إثبات التراتبية أنه لا يثبت الأرش إلا بعد التصرف المانع من الرد، إنما هي بصدد إثبات تعين الأرش لتعذر الخيار الآخر، مو لأن الأرش مترتب على حصول التصرف المانع من الرد، إنما لأن الخيار الآخر وهو الرد كان متعذرا بسبب التصرف تعين الخيار الثاني وهو الأرش. واضح؟ نقول لهم ملاجئ هذا قش احتمال، هذا احتمال مقبول لكن ليس هو الاحتمال الوحيد، مقابله احتمال آخر وهو أن الرواية بصدد أنها تثبت الأرش بعد التصرف المانع من الرد، ولو لم يوجد تصرف مانع من الرد فالأولوية للرد بدون أرشين. واضح؟ وبما أنه يوجد احتمال آخر في الرواية فلا يصح الاستدلال بها على رأي المشهور. خلينا قال
ليش
هو هكذا هكذا يقولون، يقولون الرواية قالت، الرواية قالت، الرواية قالت ما دام قد حصل المانع من الرد يثبت الأرش. ماذا فهمنا من الرواية؟ هم يقولون نفهم من الرواية ان الأرش تعين، إن الأرش يتعين لأن الخيار الآخر متعذر، فهو من باب تعين أحد الخيارين لتعذر الخيار الآخر وليست المسألة تراتبية. خلينا نقرأ. قال شلون؟ إيه هو لا هو هذا وش يقولون؟ يقولون هاي الرواية أثبتت الأرش لأن الآخر تعذر، ولو كان الآخر موجود فهما بالخيار. هذي
يقول
هاي المشهور، دعوة المشهور يقول، المشهور يقول انتبهي، المشهور يقول هكذا أن الرواية أثبتت الأرش بعد التصرف المانع من الرد لتعذر الرد، وإلا فالمكلف بالخيار بين الرد والأرش. هكذا هو، هكذا رأي المشهور. قال
يعني المشهور هسه ما يمضي الأرش مع عدم التصرف.
لا لا، المشهور يقول مخير بين الرد والأرش، طبعا بعد التصرف ما فرد، سقط الرد فيثبت الأرش. طبعا هذا اتفاق عليه بين الطرفين، اتفاق عليه بعد التصرف المانع من الرد لا رد. الخلاف هو التالي، لا خلاف في أنه الذي وصله المعيب إذا تصرف بالمعيب لا يوجد رد، لا يوجد رد، يثبت أرش عند الطرفين، عند عند القول، لكن ما لو لم يحصل تصرف مانع من الرد؟ المشهور يقول الذي وصله المعين مخير بين الرد وبين أخذ الأرش. يعني شنو بين أخذ الأرش؟ يعني من حقه أن يطالب بالأرش، من حقه أن يطالب بالأرش، يقول ما أريد المعين بس أريد الأرش، من حقه. ويجب على ذاك الشخص الذي أعطاه المعيب أن يعطيه الفارس. بينما الرأي غير المشهور يقول لا، ما دام المعيب لا مانع من رده ليس من حقه المطالبة بالأرش، من حقه أما أن يمضي البيع وأما أن يرجع المعيب ويأخذ الثمن. واضح؟ قال وإنما الوارث ثبوت الأرش عند حصول بعض التصرفات المانعة من الرد، ويجوز أن يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف. هذا الاستدلال لمن؟ مو للمشهور، هذا لغير المشهور، هذا الاحتمال الثاني الذي طرحناه. حالة تعين الرد، يعني الرد متعين مو مخير بين الرد وبين اخذ الارش، الرد متعين بس بها حالة عدم التصرف. حالة التصرف كلا القولين متفقان على أخذ الآل. أما المشهور ماذا قال؟ هذا استدلال غير المشهور. المشهور ماذا قال؟ المشهور ماذا قال؟ قال ذكر أخذ الأرش بعد التصرف المانع من الرد لعله لتعذر الخيار الآخر، ولو لم يكن متعذرا لثبت كلا الأمرين في شنو؟ في رتبة واحدة، أما الرد وأما أخذ الأرش. قال ويجوز يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، والأرش حالة التصرف، وليس من باب هذا كلام المشهور، هذا كلام المشهور ليس يعني رد على كلام المشهور، يعني كلام المشهور شنو قال؟ قال إن ذلك من باب تعين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر. هاي ليس من الشيخ المصنف ردا على كلام المشهور. ماذا قال المشهور؟ لعله من باب تعين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر، يعني إنما تعين الأرش لأن الطرف الآخر التخيير متعذر، ولو كان موجودا لكان في رتبة واحدة. الشيخ المصنف يرد يقول وليس ذلك من باب تعين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر. هذه إشارة لمن؟ هذه إشارة إلى استدلال المشهور بهذه الرواية. واضح لكم الفكرة؟ واضح لو مو واضح؟
أجل ورد في الفقه الرضوي فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رده وإن شاء أخذه، أو رد عليه بالقيمة أرش العيب. أو اكتبوا لي على أو بعدين أرجع للعبارة. على تقدير كونه أو، على تقدير كونه أو، فتدل على التخيير بين الثلاثة. شنو الثلاثة؟ إن شاء رد وإن شاء أخذه يعني تقبله بلا أرش، وإن شاء أخذ الأرش. وعلى تقدير كونه و بين قوسين و، فتدل على التخيير بين اثنين. شنو الاثنين؟ الرد واخذ الارش. واسقط الاخذ بلا ارش لظهوره، واسقط الاخذ بلا ارش لظهوره. شو انت تقول هنا؟ اذا قريناها او مو بمعنى واو العاطفة، فش يصير الخيار؟ فالخيار إليه، إن شاء رده، يعني شنو رده؟ رده وأخذ الثمن. وإن شاء أخذه، يعني شنو أخذه؟ يعني تقبل المعيب بلا رد ولا أرش، أو رد عليه بالقيمة أرش العيب. هذا الخيار الثالث، يعني أو لا طالبه بالأرش، فيكون الإنسان مخير بين إمضاء المعاملة بلا رد ولا أرش، هكذا يتقبل المعيب، وبين رد المعيب وأخذ الثمن، وبين شنو؟ المطالبة ب بقيمة التفاوت. هذين ثلاث خيارات إذا قرناها و إذا كانت أو بمعنى و فيصير مخير بين أمرين. شنو الأمرين؟ تبون العبارة إن شاء رده، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيد. يعني تبقى خيارين بين الرد وبين أخذ الأرش. واضح جيد. وطبعا واضح الرواية في الفقر الرضوي إذا كانت رواية شنو واضحة بمن واضحة؟ واضحة بأن الإنسان ابتداء مخير بين الرد وبين أخذ الأرش. يعني بإمكانه إما أن يرد ويأخذ الثمن أو لا، يقول لا أرد أعطيني قيمة التفاوت، ويجب على الذي أعطاه المعيب أن يعطيه قيمة التفاوت. واضحة. لكن المشكلة في أن هذا الكتاب لم يصلنا يدا عن يد، لا يعرف لمن هو، ولم يصلنا بنحو لا متواتر ولا يدا عن يد. السيد الخوئي رحمة الله عليه وعبر عن التعبير المختصر يقول لم يثبت عندي أنه رواية فضلا عن كونه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هو ما ثابت عندي، مو ثابت عندي كون رواية وما ندري الإمام الرضا أو لغيره، لم يثبت عندي كونه رواية أصلا. لعله رسالة الصدوق الأب للإبن كما قد يقال. طبعا القصة ما أدري مر عليكم أنه واحد من علماء الهند جاء التقى بعلمائنا في الحرم في مكة وقال لهم هذا الكتاب هو الفقه الرضوي ونقلوه الجماعة من هذا، من هو هذا العالم؟ كيف وصل هذا الكتاب؟ كيف عرف أنه للإمام الرضا؟ لا يعرف ذلك. هذا الكتاب لم يصلنا يدا عن يد، وبالتالي فهو ساقط عن الاعتبار. قال بيد أن الكتاب المذكور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مو بس نسبته للإمام الرضا، لم يثبت كونه رواية أصلا، ما ثابت أنه رواية. لعله رسالة أحد الفقهاء اللي ولده كما يدعى أنه رسالة الصدوق الأب للابن، وأن أصر على ذلك بعض الأصحاب كصاحب الحدائق رحمة الله عليه، موجودة في المقدمة في الجزء الأول الحدائق الناظرة، بحث لطيف في مسألة الفقه الرضوي. نعم، من يرى حجية الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.